بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة لهذه الرسالة القيمة الموسومة بالقواعد الحسان لتفسير القرآن، تأليف علامة عصره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. القاعدة الثانية. القاعدة الأولى كانت في كيفية تلقي التفسير، في كيفية تلقي التفسير، وبيّن رحمه الله تعالى فيها منهج الصحابة رضي الله عنهم الذي هو أقوم منهج والذي هو العمدة لطالب العلم في تلقيه العلم والهدي والمنهج وكل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحاب. فهم العمدة وهم الحجة وهم القدوة في كل باب من أبواب العلم. إذا أردت سمتا فهم الحجة، إذا أردت تفسيرا فهم الحجة، إذا أردت محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له فهم القدوة، إذا أردت تعظيما للسنة فهم القدوة، إذا أردت تطبيقا لما ورد في الكتاب والسنة فهم على رأس من يطبق، إذا أردت جهادا بالنفس فهم كذلك، إذا أردت جهادا بالمال فهم كذلك، ما سبقهم أحد. جمع فضلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. هذه الخير عامة ولا خاصة؟ يعني في شيء دون شيء. خير الناس قرني، هذه خيرات عامة في كل شيء. القاعدة الثانية مما يحتاج إليها طالب العلم في التفسير أن يعيها جيدا: العبارة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الإيه؟ الأسباب. هذه قاعدة نافعة جدا على طالب العلم الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى ليتفهم معانيه، أن يراعي هذه القاعدة: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال رحمه الله: وهذه القاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل العبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوت علم كثير ويقع في الغلط والارتباك الخطير. وهذا الأصل اللي هو العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى راعيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث تكون وأن تكون. فتنظر إلى الآيات، يقال هذه الآية سبب نزولها كذا، هذه الصورة سبب نزولها كذا. نعم، هي سبب نزولها كان سبب نزولها حالة معينة، لكن هل العبرة بهذه الحال، بهذا الحال الذي نزلت فيه هذه الصورة وهذه الآية، أو أن العبرة بعموم المعنى وبعموم اللفظ الذي يستغرق الأمة كلها؟ لأن هذا القرآن ليس مصدر هداية لمن نزلت فيه هذه الآيات، وإنما هو مصدر هداية لكل من كان مكلفا بهذا القرآن. فحينما ننظر مثلا إلى سورة المجادلة، مثلا مطلع هذه السورة نزل في إيه؟ في المرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، حينما ظهر منها زوجها وهي خولة بنت ثعلبة، قالت: يا رسول الله، إن زوجي لو أوس بن الصامت ظهر منه، وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. وكان الظهار في الجاهلية يعد فرقة، إذا ظهر الرجل من امرأته فارقها. فهذه المرأة فقيرة ولها أولاد من هذا الرجل، فلما ظهر جاءت تشتكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل من زوجها أوس ابن الصامت. فأنزل الله تبارك وتعالى مطلع هذه السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور، إلى آخر الآيات الواردة في الظهر. هل هذه الأحكام خاصة بخولة أو أنها عامة لكل رجل ظاهر من امرأته؟ عامة. يبقى العبرة ليست بخصوص الأسباب، بل العبرة بعموم الإيه؟ الألفاظ. حتى ما أنزله الله عز وجل تقويما للأمة في بعض الأمور، تعليما لأداب معينة أو تحذيرا من آفات معينة، حصلت بأسباب معينة، لكن العبرة ليس بخصوص هذه الأسباب التي نزل فيها هذا التوجيه، وإنما العبرة في إيه؟ وإنما العبرة بعموم هذه الألفاظ التي تعلم الأمة الاندراج تحت هذه الآداب العامة، وأنها ليست خاصة بما نزلت فيه هذه الآيات أو بسبب هذه الآيات. وهذا منظور في القرآن جدا. إذا عرفت أن العبرة ليست بخصوص الأسباب بل العبرة بعموم الألفاظ، عرفت أن القرآن إنما خاطبك أنت كما خاطب من إيه؟ من كان قبلك. ولهذا قال رحمه الله: إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها، حيث تكون وأن تكون. حيث تكون من جهة المكان، وأن تكون من جهة الزمان. حيثما كانت مكانا وزمانا، فإن القرآن يعالج الأمة في جميع عصورها وعلى جميع أحوالها. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها؟ لأي شيء نخرج هذه المعاني إذا كانت هذه المعاني تستوعب جميع الأمة؟ ليه نقول هذه قضية عين؟ ليه نقول هذه خاصة بفلان وعلان وكذا؟ حكم التبني هذا خاص بزيد ابن ثابت، حكم مثلا الظهار هذا خاص بخولة، حكم مثلا كذا هذا خاص بكذا ونسكت؟ لا، وإنما هذه الأحكام ليس هناك دليل على اختصاصها بشخص إيه؟ بشخص معين، إلا إذا ورد في النص ما يدل على الاختصاص. إذا ورد في النص ما يدل على الخصوصية نعمل بذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئك ولا تجزئ أحدا إيه؟ بعدك. يبقى خلاص، يبقى هنا هذا الأمر خاص بإيه؟ بهذا الرجل. عند أهل الأصول وغيرهم، لكن القرآن عربي فلا بد أن نفهمه على وفق القواعد أيضا عربي. إذا ورد الدليل يخص قلنا، وإلا فالأصل العموم، وإلا فالأصل إيه؟ العموم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين أمنوا فأرعيها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ليس يا أيها الذين أمنوا خاصة بالصحابة رضي الله عنه، وإنما يعامل لكل مؤمن يندرج تحت هذا النداء: يا أيها الذين أمنوا، يا ابن مسعود رضي الله عنه، ويا ابن عباس رضي الله عنه، ويا محمد، ويا إبراهيم، لمن تسمع هذا النداء الآن ومن تقرأ القرآن الآن، هذا القرآن عام لكل أحد. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأرعيها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى إيه؟ عنه. فمتى مر بك خير من صفات الله، خبر من صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. يعني إذا جاء مثلا وصف الله تبارك وتعالى بالحياة، إذا جاء وصف الله بالقدرة، إذا جاء وصف الله بالقوة، فصف ربك سبحانه وتعالى بكل معاني هذه الصفة على وجه الكمال، فله القوة المطلقة سبحانه وتعالى وغيره قوته مقيدة، إنما تستمد من قوة الله سبحانه وتعالى وإمداد الله سبحانه وتعالى له، وإلا من غير إمداد الله له فهو عاجز. أما قدرة الله سبحانه وقوته عز وجل فهي قدرة قائمة وقوة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، لها كل معاني الكمال، فلا تحجب قدرة الله عن شيء دون شيء أبدا، بل قدرته سبحانه وتعالى شاملة. قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير، لا كما تقول المعتزلة إنه على ما يشاء قدير، على ما يشاء فقط، ما شاءه الله هو هذا القادر عليه، أما ما لم يشاء الله تبارك وتعالى فليس قادرا عليه. فحدوا قدرة الله سبحانه وتعالى فيما شاءه فقط، وأبعد قدرة الله سبحانه وتعالى عما لم يشاءه، هذا والعياذ بالله مقصد. كذلك قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال سبحانه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة تاني، قال سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال سبحانه في الآية الأخرى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني والحميد. غني في كل شيء، حميد محمود سبحانه وتعالى من كل وجه، له جميع أنواع المحامد. فإذا كل صفة يوصف الله عز وجل بها فله فيها من هذه الصفة كل معاني الكمال، كل معاني الكمال. فما مر بك من خبر من صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وعما يستحقون من الكمال وما تنزعوا عنه من نقص، فأثبت ذلك لله تبارك وتعالى بكل بكل معانيه. فإن العبرة بما يعمه هذا اللفظ، بما يعمه هذا اللفظ، فلا تقيد صفة من صفات الله تبارك وتعالى تقول قادر في كذا، غني في كذا، رحيم في كذا، وإنما هو أوصافه سبحانه وتعالى على وجه الكمال الذي يستوعب كل شيء. وبهذا تفترق صفات الله عن صفات المخلوق، صفات المخلوق وإن شابهت صفات الله في اللفظ إلا أنها في المعنى تختلف، فعندنا نوصف بأصل المعنى، أما كمال المعنى فهو لمن؟ له سبحانه وتعالى. لنا حياة ولله حياة، لكن فرق بين حياتنا وحياة الله، حياتنا مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، وأما حياة الرب سبحانه وتعالى فغير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، حياة كاملة من كل وجه، غنى كامل من كل وجه، كان الله ولا شيء معه، الله ما احتاج لأحد من خلقه في أن يزداد تزداد صفاته صفة سبحانه، فهو سبحانه موسوم بهذه الأسماء والصفات، هذه الأسماء والصفات موسوم بها سبحانه وتعالى أزلا قبل أن يخلق الخلق، وآثار هذه الأسماء والصفات موجودة لم تنفصل عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، لم يكن ربنا معطلا عن صفة ثم أصبحت له هذه الصفة، ولم يكن أثر من أثر هذه الصفة معطلا ثم كان وأصبح، ولكن هذه الصفات لها آثارها في الكون التي لا يعلم مداها وسعتها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. علم الله عز وجل ما سعته؟ لا يحيط أحد بذلك، لأن الصفة فرع عن الموصوف، فإذا أحط بالموصوف فأحط بالصفة علما، وإذا كنت عاجزا عن إحاطة الموصوف فلم تحيط قط بالصفة. لما يقول الخضر لموسى حينما أخذ عصفور بمنقره ماء من اليم هذا، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا قدر ما أخذ هذا العصفور من اليم، وما أخذ ولا شيء. وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، فاجزم جزما لا شك فيه أنه على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يعني لا تقل هذا خاص بمن كان قبلنا ولا يعمنا، وإنما ذكره الله عز وجل ليكون هداية لنا، إلا ما ورد من شرعنا ما يدل على اختصاص هؤلاء به. وإذا مر بشيء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ شوف استفادة وتطبيق هذه القاعدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت. يعني لو كنتم تشكون في إبراهيم فشكوا في إبراهيم. هذا تنزيه لإبراهيم عن الشك، ليس إثباتا للشك في عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا تبرئة لإبراهيم بأعلى نوع التبرئة. أنا أولى بالشك منه لو كان يجوز، لو كانت شكه يتطرق فإلي لا إلى إبراهيم عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى من قومه، فماذا فكيف كان يصبر نفسه؟ يقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر. فالعبرة ليست بإيه؟ بخصوص الأسباب، بل بعموم الألفاظ، عموم التوجيهات. ويعبر عن الشيخ سعيد نفسه في تفسيره في موضع يقول ليست العبرة بعموم الألفاظ بل بخصوص المعنى، بخصوص المعنى. شوف المعنى، المعنى الذي يريد الله من هذه الآيات. مش تقف عند هذا وتقول لا أصل دي نزلت في فلان ودي نزلت في علان ودي أصلاكت أيام الرسول ودي أصلاك لها ظروف خاصة، يبقى لا يبقى لنا. انت عايز القرآن يقول لك يا إبراهيم يا ابن علي انتبه عندك كذا وكذا وكذا، لا اعتبر اعتبر. وإذا وهذا الفصل فصل مهم جدا، إذا أردت أن تفسر فانظر إلى أصل عموم هذا المعنى الذي يريده الله عز وجل من وراء هذه الآية. ضرب الله الأمثال وخاطب المؤمنين، وإن كان لأسباب خاصة، إنما خاطب المؤمنين في أشخاص هؤلاء المؤمنين في كل عصر ينبغي أن يتأدبوا بهذا. فما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من شر خاص بشخص ورد النهي بسببه، فاعلم أنه نهي عن هذا الشر في كل شخص يريد أن يفعل هذا الشر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر الأمة من أن تتخذ قبور أنبيائها مساجد ماذا وصالحها، ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. هو يحذر من اليهود والنصارى ويلعن اليهود والنصارى لمجرد أنهم يهود ونصارى فعلوا هذا الفعل، أو أنه يلعن اليهود والنصارى خشية أن. ولهذا تقول عائشة التلميذة النجيبة تقول يحذر ما صنع. فإذا ارتكبنا نحن هذا الأمر وبنينا فوق قبور نبينا، قبر نبينا أو قبور الصالحين، بنينا فوق المساجد، دخلنا في هذا اللعن ولا لا؟ ودخلنا في هذا اللعن بالقدر الذي وافقناهم فيه، لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم الإيه؟ اللفظ والمعنى. شوفوا دي مسألة مهمة جدا جدا، انتبهوا إليها. وإذا أمر بشيء نظرت فإلى معناه وما يدخل فيه. أمر الله بالصدق، الصدق ده خاص بالصحابة بس، كنتم خير أمة يا صحابة فقط، ومن عداكم لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أنتم اللي تأمروا وتنهوا وأنتم اللي تؤمنون بالله، ومن عداكم يكفر ويتخاذل عن أمر المعروف وتنهون عن المنكر. لا، إن كان الصحابة قد فضلوا وأصبحوا خير أمة للناس لتوافر هذه الصفات، فاعلموا أن هذه الخيرية منعقدة في الأمة متى قامت بهذه الصفات. خلاص الخيرية حصلوها بإيه؟ بأوصاف مدحهم الله عليه. فإذا أردنا نحن هذه الخيرية ماذا نصنع؟ علينا بهذه الأوصاف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عقد قصة وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض بعدما صدقوا مع الله ورسوله أنجاهم الله عز وجل وبرأهم وعفى عنهم وغفر لهم، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا الخطاب هل هو خاص بهؤلاء أو أنه عام لكل أحد من الأمة؟ يا أيتها الأمة اتقوا الله وكونوا مع إيه؟ وما لا يد قال وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة وكذلك في النهي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا خطاب لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكل أحد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا في عهد النبي وفقط، هذا عام إلى كل الأمة. ولذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح. والجهل له بذلك أصل كل الشر والخسران. يا سلام، كلام جميل. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح. اعرف ما أنزل على رسوله، تدخل فيه ولا لا تدخل، أنت مخاطب به ولا لا، لماذا مدح الله هؤلاء هنا وذمهم هنا، ما الذي يحبه الله وما الذي يبغضه الله، ما الذي ينجي العبد وما الذي يوقعه في التهلكة، ما الذي يدخله الجنة وما الذي يدخله النار. لابد تعرف هذه الأشياء، وإلا تكون كالبهيمة. قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ترى خشب مسندة، خشبا مسندة، ولكن لا، ما بها فائدة، كالأنعام تمام. الذي لا يعي لماذا أمر الله بهذا ونهى الله عن هذا، بما أمر الله سبحانه، ما أمر الله سبحانه وما نهى عنه، الذي لا يعرف هذا لا فرق بينه وبين الأنعام، بل الأنعام أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لها عقلا، جعله مناطا للتكليف، يبين لها عقل. فماذا صنعت أنت بالعقل؟ لقد ميزت عن البهائم بالعقل، هذا الذي يقبل على المعاصي وتعالى عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يأكل ويشرب ويملأ بطنه وينام كما ينام الحمار، ثم يقوم من النوم ويذهب إلى عمله، ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا بر ولا خير. هذا أولى ولا أفضل ولا الأنعام؟ والله تكرم الأنعام عن هذه المفاضلة مع الاعتذار للأنعام. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، بأوضح الألفاظ وأحسنها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بيان، فصاحة، بلاغة، هداية، على قدر ما تنظر في القرآن وتتدبر وتعلم، على قدر ما تكون الهداية عندك. ولهذا أعلى الناس هداية أعلى الناس علما بالقرآن، خذها قاعدة. والمنطلق الأول لطالب العلم القرآن، لكن للأسف الشديد نجد القرآن وتفسير القرآن وضبط القرآن من الأمور المتأخرة جدا. نعنى بألفاظه وحفظها وإتقانها، وترى الواحد قيف يا أخي ليه ما قلقلتش، والله أنا قلقلت يا عم الشيخ. أيوه بس القلقلة تحتك ضعيفة شوي، أنا عايز تقلقل يعني قلقلة يعني قلقلة كأهل الأداء تماما كما علموني. تلاقي الواحد يقعد مثلا عند الشيخ 5 أسابيع عشان يطلع الراء ازاي، عشان يطلع الغنة من الخيشوم ازاي. وهذا شيء يحمد عليه الإنسان ما لم يصل إلى حد التشدد، لكن اللفظ ليس فقط المطالب من الإنسان أن يحسنه، وإنما الإنسان مطالب أن يحسن كل شيء في القرآن، اللفظ والمعنى والتدبر والعمل والتحاكم والاستشفاء وغير ذلك. نحن صلينا وراء المشايخ الكبار، الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الفوزان، لو تسمعون قراءتهم تقولوا شوفوا حد يقرأ بنا كان يصلي بنا، ولكنهم إذا تكلموا في القرآن كانوا أئمة في ذلك، يأخذون من التجويد ما يعني لا يعذرون بتركه، لكن مثلا المدود والغنات وطلع من الخيشوم واستعلى شوية وهنا إخفاء وهنا إقلاب، تضم الشفتين ولا تترك فرجة ولا كذا، طب الهمس طيب كذا، تطلع الضاد ازاي، تطلع الرأي ازاي، هذا مهم. احنا ما نقول انه غير مهم حتى ولو تركه مشايخنا، نقول هو مهم، لكن الاهم من ذلك هو فهم المعنى والتدبر. لا ان تقضي عمرك في القراءات العشر والقراءات الشاذة كمان واوجه كذا وحفظ الشرطية وحفظ، هذا مهم نعم ونوع علم نعم، لكن هداية القرآن، هداية القرآن ينبغي الإنسان يقف عندها ويوديها، أن يقف عندها وأن يوديها الاهتمام الواسع في ذلك. طيب هات التفسير.